إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله في الأمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، اللهم جئناك أوابين فتقبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك خير الأولين وخير الآخرين، ونسألك مرافقة الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل معاكم محاضرتنا في موضوع الثقة اللي بنبتدي بيه، وعلى فكرة خد روح التوجهات اللي بقولها هتحقق كتير. حاول تكون على مستوى الكلام اللي بتسمعه، لأن في كتير من الأحيان بنسمع كلام كتير قوي منا اللي بيتفاعل مع الكلام ويدي ويطلع حاجة كويسة، ومنا اللي ما بيتفاعلش نهائي مع الحاجات وما بيحدث له أي لون من ألوان التغيير. أنا كده وإذا كان عاجب، أنا كده ومن بعد الطوفان. بيفكرني الكلام ده دايما بنهر جميل قوي في الشام اسمه نهر الأردن، وبيفكرني برضو ببحيرة طبارية، البحيرة الجميلة النقية. الناس بتعتبر بحيرة طبارية منتجع جميل بيقضوا وقت جميل فيه، حتى إن حوالين بحيرة طبارية كم من المباني اللي بنيت لجمال المنظر، وإن كتير من الناس بيروحوا عشان يقضوا يومهم في جمال طبيعة بحيرة طبارية، وده بيصب في نهر الأردن بمياهه العذبة، والناس بتستغل بحيرة طبارية بمياهها العذبة في سبيل ده. في نفس الوقت بيتدفق نهر الأردن عشان يصب في بحر في الجنوب اسم على مسمى البحر الميت، لا تحيا فيه أسماك ولا تزدهر فيه أشجار، ما تسمعش طيور ولا أغانيها ولا ضحكات الأطفال، يقف الهواء ساكنا كئيبا فوق مياه التي لا يستطيع أحد أن يشرب منه، لا البشر ولا الحيوان ولا الطير. تفكيرك كده خليه تفكير روحاني، وما تتكلمش بيولوجي. بيولوجي لاختلاف طبيعة المياه وكم المعادن الموجودة ما بين بحيرة طبارية والبحر الميت. لكن خد بالك، نهر الأردن بيصب في ده وبيصب في ده، هو بيصب نفس المياه العذبة في الاتنين. هل الاختلاف الكبير اللي ما بين البحيرة والبحر نابع من نهر الأردن، ولا هي التربة اللي موجودة في البحيرة وموجودة في البحر، ولا هي البلدان اللي بتطل على البحيرة والبحر؟ هو ده اللي أحدث الاختلاف. الفارق إن البحر الأول أو البحيرة، بحيرة طبارية، بيتلقى نهر الأردن وما بيحتفظش بمياه، كل قطرة مياه بتندفع إلى داخل البحيرة بيستفاد منها، فالعطاء والأخذ يقفان على قدم المساواة، مية بتصب والناس بتاخد. لكن البحر الآخر قاسي عنيف، يختزن ما يتلقاه بحقد ولا جدوى من محاولة إغرائه بالكرم والعطاء، فكل قطرة يتلقاها يحتفظ بها ولا يستفيد منها أحد. البحر الأول بيحيا ويعطي، أما البحر الآخر فلا يعطي شيئا، ولهذا فإن اسمه البحر الميت. في نمطين من البشر في العالم، وفي بحرين موجودين في الشام، انت انه نمط فيهم؟ اعتبر بحيرة طبارية ولا انت البحر الميت؟ اعتبرنا بمحاضرتنا جدول المية اللي بيمشي في نهر الأردن، هل انت عتاخد وتدي ولا عتاخد وتقول ما سمعتش أنا كده وإذا كان عاجب، ده بيقتل الثقة فيك وفي قدراتك كمربي. أنا بستغرب من أمهات تقولك الكلام في التربية كلام مثالي جدا، انتوا بتتكلموا عشان ما عندكمش أولاد، انتوا بتتكلموا عشان ما مرتوش بنفس الخبرات، انتوا بتتكلموا عشان في ضغوط، مش ضغوط زي ما احنا ضغوط عليا وعليكم. لا، الناس دايما بتتعذر بالأسباب عشان تبرر فشلها، لكن الإنسان اللي عاوز يتغير هو البني آدم اللي دايما بيقول للأعذار عذرا. خد بالك دايما، انت بحير الطبارية ولا البحر الميت أيها المربي؟ بقول الكلام ده لأن زي ما بيقولوا أحلام النهاردة حقائق المستقبل، وبقول إن في كتير من الأحيان في أوهام في عقول المربين إن ولادنا مش هيقدروا يوصلوا، إن إحنا مش هنقدر نحقق حاجة، وإن ولادنا عمرهم ما هيبقوا حاجة في وقت من الأوقات، أو يفقد الثقة في ابنه في كتير من الأحيان. عاوز أقولك إن في كتير من الأحيان ناس اتكلمت وقالت كلام في وقتهم يعني قالوا عليها مقولات خالدة، لكن احنا بنضحك النهاردة يوم ما نسمع المقولات دي اللي اتقالت. بمعنى اذا كنت عاوز واقع اجتهد واشتغل. في مقولات كده كانت اتقالت يعني بيقولوا هي الاستشهادات العشر الاكثر غباء على مر العصور. يعني هما بيقولوا بعد دلوقتي بعد مرور السنين الطويلة من الناس اللي قالت الكلام ده، المقولات دي بتتميز بالغباء. زي بالضبط الأب اللي يقول إن ابني هو كده، أو هو يقول أنا كده وإذا كان عاجز، وهو ابني اللي طوع نفسه عليا مش أنا اللي حطوع نفسي عليه، وأصبحت معركة. واحد كان بيقول سنة 1977 يعني في القرن اللي فات، ليس هناك داعي لأي شخص أن يمتلك جهاز كمبيوتر في منزله. شوف النهاردة بعد 30 سنة الراجل ده ممكن يكون شايف ما قلته في الوقت ده وصلت لإيه. واحد سنة 1911 وكان إيه قائد القوات الفرنسية في الحرب العالمية الأولى يقولك إيه، الطائرات ما هي إلا ألعاب مسلية لكنها غير ذات قيمة عسكرية. شوف الوهم دلوقتي، شوف دلوقتي أما بتحب أي دولة من الدول العظمى أن تضرب عن بعد وتحقق، طبعا الكلام انتهى. واحد قال سنة 1967 الإنسان لن يصل أبدا إلى القمر، ده بيتكلموا في المريخ. واحد تاني بيقول التلفزيون لن يكون قادرا على الحفاظ على أي قطاع يجذبه بعد أول 6 أشهر، سوف يشعر الناس بالإرهاق بسرعة من التحديق في صندوق مصنوع من الخشب كل ليلة. الكلام ده اتقال سنة 1946، واللي قاله رئيس شركة فوكس العالمية بتاعة السينما أما كان بينتقد التلفزيون في بعض الأوقات. واحد تاني بيقول يعني بالنسبة لمعظم الناس استخدام التبغ له أثر مفيد، قاله سنة 1969، وبالقطع طبعا المقولة يعني اتغيرت. واحد بيتكلم على التليفون، شوف التليفون دلوقتي ليه أهمية قد إيه، والتليفونات الجوالة والتليفونات اللاسلكية واللاسلكية، بيقولك إن الهاتف يحتوي على الكثير جدا من العيوب، التليفون بيحتوي على كثير جدا من العيوب بحيث لا يمكن التفكير فيه بجدية كوسيلة اتصال. هذا الجهاز لا قيمة له بالنسبة لنا. ده مين؟ ده واحد كان بيتكلم على مستوى أكبر شركة ويسترن يونيون عام 1867. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الوهم الكبير اللي محطوط في أذهاننا في كتير من الأحيان بالنسبة للتربية وبالنسبة للتغيير والقبول بالأمر الواقع وعدم الرغبة أن احنا نعمل حاجة كويسة بتعطلنا كتير وبتعطل أولادنا. نرجع لمرجعنا ونرجع للثقة اللي عاوزين نزرعها في أولادنا، واللي هي بتمثل عادة من العادات التي لابد وأن تنغرس داخل نفوس أولادنا. ونفتكر دايما إن من أكثر الأشياء اللي ممكن نورث أولادنا فيها شيء كويس اللي هي العادة نفسها، إزاي نكسبهم عادات، وهذه العادات لابد لها من أن يكون لها وزن في وقت من الأوقات. بقول الكلام ده لإني أنا بحاول أزرع فكرة معينة في القلوب وفي العقول. بزرع فكرة عشان أحصد فعل، وبزرع فعل عشان أحصد عادة، وبزرع عادة عشان أحصد شخصية، وأزرع شخصية عشان أحصد مصير. ده اللي بنعمله. خد بالك إن لو فكرك اتغير عاداتك هتتغير، شخصيتك هتتغير، مصيرك هيتغير. وخد بالك أي فكر جديد في دماغك هو فكر جديد لأولادك، عاداتهم هتختلف، شخصياتهم هتختلف، مصيرهم هيختلف. العادات من أكثر الأشياء صعوبة في التغيير فعلا، لكن أنا هنا جاي عشان أغير كم من العادات والتوجه ووجهات النظر. قد تحتوي المحاضرات دي على شيء جديد، ممكن ناس تعتبرها شيء جديد كاملا، ممكن واحد يكون عنده خبرات زي اللي بألقيها عليكم، ممكن واحد ياخد جزء منها، لكن في النهاية أنا أقدم فكر لأحصل على عادة تشكل شخصية تغير مصير أمة. عاوزين فكر جديد بعادات جديدة بشخصيات جديدة لنزرع مصيرا جديدا. وبالتالي يوم ما نقول هنغير عادات أولادنا يبقى لازم نكون على مستوى عملية تغيير العادات بتغيير أفكارنا. هنستكمل النقط الثلاثين التانية اللي في زرع الثقة. أول نقطة ببتدي بيها دايما تتكلم معاه عن آماله في المستقبل، تحدث معه عن آماله في المستقبل دايما. عاوز تطلع ايه في المستقبل؟ نفسك في ايه؟ طب بص انت ماشي على نفس اللين اللي ممكن توصل عليه ولا انت كذا؟ يعني حاول قدر المستطاع، ودي تديله ثقة في المستقبل دايما. وقلت لكم قبل كده الرسول الكريم في مواقف كثيرة كانت تحزب الأمة فيها مشاكل جمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على آمال المستقبل، زي قصة الأحزاب وغزو الأحزاب للمدينة ومحاصرة المدينة، واليهود نقضوا العهود، والرسول بيقول لهم فتحت المدائن، فتحت صنعاء، فتحت الحيرة، يعني انتصرنا على الفرس والروم أقوى الدول، وإحنا قاعدين هنا محاصرين من المشركين. تاني نقطة، علم ابنك كيف يفكر بشكل إيجابي، ودي قضيتنا، ولعل يبقى فيه محاضرة كاملة على التفكير الإيجابي وإزاي أغرس فكر التفكير الإيجابي، إزاي ابني أزرع فيه ثوابت واضحة، زي ما بزرع فيكم النهاردة ثوابت واضحة إن ردود أفعالكم تبقى بالنسبة للثوابت بتاعتكم، ما تبقاش ردود أفعالكم نتيجة لردود أفعال آخرين. ابني معصبني، منرفزني، ابني مخرجني من شعوري، ابني مطيرلي برجين من دماغي، ابني مش مخليني أنام، ابني مخلي عيني في وسط راسي يا شيخ عيب. ازاي تبقى مربي وانت مستفز لأقصى درجة من الدرجات؟ بتحب ابنك يبقى تحاول تكون لست ردة فعل وإنما في قدر من الهدوء وأنت تتحدث. في كتير من الأحيان كتير من الأبناء والأباء يشتكوا إن الحوار بينهم يبتدي هادي وفي الآخر بخناق، كل واحد يخش أوضته ويقفل الباب ومحدش يكلم بعض. مينفعش، لازم أعلم ابني إنه ما يكونش ردة فعل، يبقى ليه ثوابت واضحة عايش عشان. لازم أعلم ابني إزاي يتولى مسؤوليات نفسه الصغيرة قبل الكبيرة، إزاي يبص لأزمات البيت إنها فرصة لتقارب الأفراد، إزاي أشوف إن المشاكل ما بين بابا وماما ممكن تقربنا جميعا في سبيل الحل المشترك، إن أما يمرض بابا أو يتعب أو يفقد شخص من الأشخاص لازم يشوفها بصورة إيجابية إنها دي فرصة لتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر. لازم أعلمه إزاي يتكلم عن نفسه بإيجابية. يا أخوانا اللي حيقول لابنه أحمر مؤكد بعد سنتين عينها، ولو نهى ما تلومش غير نفسك. وبالتالي لازم تاخد بالك إزاي تعلم ابنك يفكر بشكل إيجابي، إزاي ابنك يعني يقدر ذاته ويقدر إمكانياته. أفتكر إن كان أحمد ومحمد زميلين لينا في الثانوي، واحد منهم النهاردة معاه أو تحت إيديه أكبر شركة إعلانات موجودة في الشرق الأوسط، والتاني بيشتغل للنهاردة سكرتير لإحدى الشركات اللي موجودة، وده كان عنده نفس الأسلوب وده نفس المهارة ونفس المهارة. الفرق إن هنا أب قدر يوجه ابنه حتى يقدر ما عنده، وده أب لم يهتم أبدا بأي صورة من الصور أن يبرز أهم ما عند ابنه. أحمد كان خطه جميل جدا لدرجة أن أنا كنت باخد كراسته في الواجب عشان الوالد يشوفها فيقول يا سلام إيه ده، ده ابني خطه زي الفل. أحمد في الثانوي بدأ يفكر بتفكير تاني، بدأ يكتب لوحات وآيات من القرآن ويكتب شعر بخطه الجميل ولوحات جميلة ويبتدي يعرضها على المساجد عشان تتعلق، على المعاهد عشان ياخدوها، على بعض المحال عشان يشتريها. وبدأت المسألة تخش في شغلة انه يبقى خطاط، واشتهر احمد بشكل كبير وبدأ يشتغل بدل انه يبقى خطاط انه يبقى صاحب شركة اعلانات، واعلانات في منتهى القوة. في نفس الوقت محمد ما كانش عنده اي تقدير للذات، وما كانش عنده اب ولا ام ينتبهوا لأهمية ده، انه يبقى بارع في الخط، انه يبقى يتميز بده، انه يبتدي يرسم لوحات، انه يعمل كذا، انه يعمل كذا. وفي النهاية المصير تحدد على حسب ما تعود عليه الشخص. وبالتالي يوم معلم ابني يفكر بشكل ايجابي، يبقى ده الفرق ما بين احمد ومحمد بشكل واضح. لازم تحاول ان ترى ايجابيات ابنك، لازم تشوف الايجابيات في ابنك، لانك انت اول ما تشوف الايجابيات في ابنك انت النظارة اللي بيشوف بها ابنك نفسه. وبالتالي لازم تشوف الايجابيات وتظهرها لابنك بشكل جيد. في كتير من الاحيان اباء بيقولوا دايما احنا في موضع التوجيه، احنا بنوجهه بس، احنا علي ان انا اشوف الوحش واقول له ده وحش عشان يتصلح. لا، ده انت بتقتل في ابنك حاجات كتير. الواحد لو ماسك حتى لزوجته، يا اخي لو ليك مدير في الشغل ومشاكلك الاخطاء كلها، وكل شوية في انتقاد، وكل شوية بيقولك لو تعمل دي يبقى افضل، وكل شوية بيسمم بدنك بانك انت لسه ما وصلتش للمستوى المطلوب، مش ممكن أبدا الحياة تستقر على كده. وبالتالي خد بالك، حاول أن ترى إيجابيات ابنك كويس قوي. بلاش شغل بقى المسطرة والمزورة، بلاش شغل الابن المفروض ومش المفروض. يا أخي بص للإيجابيات، ده احنا بنعلم الناس أما تيجي تتكلم في مشكلة أو في سلبية لأي شخص من الأشخاص، نمرة واحد تذكر إيجابيات الشخص كلها وشوف قد ايه ايجابياتك دي، وانا عارف ان من ايجابياتك ممكن تصلح المشكلة اللي عندك. شوف الاسلوب والفارق في الحوار والحديث مختلف، بدل ما تيجي تروح حاططها على دماغه مرة واحدة. النقطة الرابعة، ساعده على معرفة قيمة الوقت. وتبقى مصيبة انك ما تعرفش قيمة الوقت، تبقى هتعلمه ازاي قيمة الوقت، ازاي يرتب اموره، ازاي يعرف المهم والغير مهم والعاجل وغير العاجل. عارفين الجدول ده؟ لو مش عارفين افتحوا الكتب بقى واقروا. لازم ترتب له الامور، ايه العاجل وايه المهم، ايه العاجل وايه غير المهم، ايه غير عاجل ومهم، وايه غير عاجل وغير مهم. جدول كده بيتعمل وبيرتب اولوياته عشان يعرف ينظم وقته. رتب له وقته ورتب انت معاه وقته، اقترح عليه اقتراحات، نظم له الدنيا بشكل او باخر. صلاح الدين كان من الأشياء التي استفاد منها في صغره أن والده ووالدته قدروا يحطوا برنامج يومي في حاجات اللي بيحبها وفي الحاجات اللي هم بيحبوها بشكل أو بآخر. النقطة الخامسة المرة دي، ساعده على تعلم مهارات. أنا مش فاهم ليه شباب ثانوي إعدادي بيقضوا الصيف كله لإما بيصيفوا لإما في الشوارع لإما في النوادي، ليه ما يشتغلش شغلانة يبرز فيها مهارة من المهارات؟ ليه ما يتعلمش فن من الفنون؟ ليه ما يتعلمش الإسعافات الأولية يا أخي؟ ليه ما يتعلمش تشجير أشجار؟ ليه ما يستغلش في عملية تبييض المباني اللي بتتم في الصيف للشباب؟ ليه ما يتعلمش قدر من المهارات زي الصلصال، زي تنسيق الظهور، زي كذا؟ بقول ده للبنت وللولد في نفس الوقت، ده بيديله قدرة على أن يعبر عن نفسه، يعني ده بيديله قدرة على أنه هو يبرز إمكانياته، ده بيخليه أنه هو ماهر في شيء، يستطيع أن يستعرض نفسه ويتحدث مع نفسه بشكل أو بآخر. النقطة السادسة، لا تهين ابنك أبدا أمام الآخرين. صعب قوي، في منتهى القسوة أما تيجي تشتم ابنك أو تهزأه أو تلومه قدام الآخرين. بتحرجه ليه؟ أنت بتحاول تسفه فيه ليه؟ أنت بتحاول تقلل وتهد فيه ليه؟ أنت بتحبه يبقى ما تقربش منه. النقطة السابعة، دعه يعبر عن رأيه بحرية لتعرف كيف يفكر. مهم قوي أعرف إنه يفكر فيه، سيبه يعبر، سيبه يتكلم، سيبه يتكلم في وجهة الخلاف بينه وبين والدته، سيبه يتكلم في وجهة نظره في أمر من الأمور، في قضية من القضايا. بلاش إنك أنت تصادر رأيه على طول عشان تطمن عليه. وزمان قالوا لنا تكلم حتى نراك. دايما البني آدم اللي يتكلم بنشوفه كويس، لكن البني آدم الساكن من غير كلام لا ما ينفعش. ويا ريت تغيروا وجهة نظركم في أولادكم المراهقين المؤدبين
اللي هم قاعدين ساكتين، اللي في مجتمع الكبار ما بيتكلموش ولا ينطقوا، أصله ما أذنش لنا ليه لسه بالكلام. أنت يبهرك المراهق اللي بيتكلم وبياخد وبيدي بدراعه وفي صدره وبيتكلم وبياخد ويدي، ده يجي منه خير كتير جدا أكتر من المراهق اللي ساكت كده وعلى نفسه نايم وما بيتكلمش إلا ما بيؤذن له بشكل أو بآخر وما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض. النقطة اللي بعديها اللي هو التمنة، لا تمانع في أن يستخدم ابنك بعض المتعلقات بتاعتك. بيبقى يعني حاجة يعني دلوقتي موضوع الموبايلات، موضوع الساعات، موضوع النظارات، اللبس ببعض أوقات، تغييرات معينة، يعني حاول عشان يشاركك أو تشارك بعضه يعني بعضكم البعض بشكل أو بآخر إن ابنك لازم يستخدم في بعض أوقاته، والبنت كمان لازم تستخدم بعض الأغراض الشخصية بتاعت الأم في بعض أوقات، بتدي إحساس جميل. الصحبات بتستلفوا من بعض والأصدقاء بيلبسوا مع بعض، دي طابع موجود في السن. فحاول لو سمحتوا بعد إذنكم نبقى ناس محترمين. يعني إيه ناس محترمين؟ معذرة أنا آسف، يعني إحنا نحافظ على السر. مش ولد يجي يقول لأمه حاجة يلاقي عند أبوه، أو يقول لأبوه حاجة يلاقي عند مامته، يعني حاجة مستفزة. إذا أخبرك بسر له فلا تفشيه أبدا. ما انساش ولد بنا يكرمه كان عنده 13 سنة، قعدت معاه حوالي الساعة أجيبه يمين أجيبه شمال، وفي الآخر قال لي بص أنت فاكر إنك أنت هتبقى أحسن من بابا وماما؟ قلت له إزاي يعني؟ قال لي أصل بابا وماما كل ما أقول لواحد فيهم حاجة عن عملتها وما تقولهاش للتاني بيروحوا جري على بعض يقولوها. أنت فاكر إن أنا عبيط وهقولك على اللي أنا عاوز أقوله عشان ترجع تقول لبابا وماما الكلام؟ طبعا بالقطع، دي مسألة في منتهى الخطورة جدا. إذا أخبرك بسر فلا تفشيه أبدا. اوعى تعد بشيء لا تستطيع الوفاء به، دي تهز ثقته فيك وتهز ثقته بالثوابت الموجودة. وعدت بشيء لو سمحت نفذه إلا إذا كان في عذر قهري. ولو سمحت، لو وعدت بشيء وأخطأ في شيء فالوعد شيء والخطأ شيء آخر. في نقطة مهمة جدا، في كتير من الأباء والأمهات بيبقوا بيكسفوا من أبنائهم، فما تتجاهلوش الأسئلة الحرجة وتخجل منها أو تخجلي منها. أما تسألك سؤال حرج في حاجات خاصة جسدية، في علاقة حميمية، في ظروف ونظافة شخصية وطهارة وغسل واغتسال، فلو سمحتوا ما تتحرجوش، ما تبتدوش تتملصوا، ما تبتدوش تتكلموا. بنت بتسأل مامتها، ومعذرة احنا في السن اللي بيتكلموا فيه الأولاد في الكلام ده، الأم مكسوفة ازاي ترد على بنتها. البنت يعني بتيجي تسأل مامتها في الموضوع ده، ده أثير الموضوع ده بين صحباتي فلو سمحت فهميني عشان ما فهمش غلط. الأم بتتملص مكسوفة وتقول لها عيب يا بنتي ما تتكلميش في الموضوع ده. مينفع، لازم يبقى عندي قدر من الثقافة أقدر بيه بشكل أو بآخر يبقى في كلام على بعض الأسئلة الحرجة وما نخجلش منها. مهمة جدا من الحاجات اللي بتفقد الثقة وتخلي الولد يعني والبنت في نفسهم، التغيرات الجسدية اللي بتصاحب فترة المراهقة. لازم أساعده، لازم أفهمه إن الطبيعي بيظهر كذا والطبيعي بيحصل كذا، والطبيعي إن شكل الولد بيبقى كذا وصوته عامل كذا، والطبيعي للبنت نفس الحكاية. النمش اللي بيظهر، حب الشباب اللي بيظهر، ده مشكلة تؤرق. اوعى تاخدها باسلوب تافه او بسيط. يا ريت ما تتفش الامور، يا ريت حتى لو انت عارف لازم تهتم. اوعى تقول دي فتره وهتعدي، خدهم للدكتور وخلي الدكتور يقعد معاهم ويتكلم معاهم ويتناقش معاهم. حاول تساعده على تفهم التغيرات الجسديه التي تصاحب مرحله المراهقه بشكل واضح وبشكل جيد. مهم جدا للثقه بالنفس ان في بعض الفيتامينات اللي بتدي ثقه وقوه واراده، فلا بد من الاهتمام بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة عشان البدانة، عشان في كتير من الأحيان وكتير من البنات أما بتصاب بالبدانة في السن ده بتفقد ثقتها بنفسها، وفي كتير من الأحيان بيحصل في المرحلة دي اللي بقولك عليه البدانة وتبقى مؤثرة جدا وتسبب سوء الحالة النفسية. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا على سرر متقابلين في الجنة يوم القيامة مع أبنائنا وزوجاتنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين،
واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.